قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج الأصل.
نعم
في
قال رحمه الله تعالى كتاب الحج. والحج لغة هو القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص. وأما العمرة لغة فهي الزيارة، وشرعا زيارة البيت الحرام من شخص مخصوص لعمل مخصوص. وحكم الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ودليله الكتاب كما قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: لمن استطاع إليه سبيلا. والسنة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم. وأما العمرة فتنازع العلماء في كونها سنة أم واجب، فذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها مرة في العمر، ومنهم سماحة شيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. استدل لذلك الرواية عند الدارقطني من حديث أبي رزين رضي الله عنه، وهي رواية حسنة عنده: وأن تحج وتعتمر، بني الإسلام على خمس الحديث والحج، وأن وفي الأخير وأن تحج وتعتمر. وذهب الجمهور بل الجماهير العلم إلى أنها سنة. ومما استدلوا به على الوجوب أن إتمام العمرة واجب فابتداؤها كذلك، لقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في العمرة يجب عليه أن يتمها. فقالوا: إذا كان الإتمام واجبا فإن الدخول فيها كذلك. ولكن هذا الاستشهاد في نظري والله أعلم ليس قويا، لأن صلاة النافلة إذا دخل الإنسان فيها يجب عليه أن يتمها، وكونه يجب عليه أن يتمها لا تلزمه ابتداء. ولكن يبقى الدليل قويا في حديث أبي رزين عند من يحسنه من أهل العلم، وهي زيادة عند الدارقطني، وهي زيادة وأن تحج وتعتمر في ذكر أركان الإسلام الخمسة. والحج واجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك كله نافلة. وأما إذا فعله الصبي وهو دون البلوغ ثم صار من أهل التكليف بالحج بعد البلوغ فإنه يلزمه حجة أخرى، وتصير الأولى في حقه نافلة يؤجر عليها هو وليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية.
وتعريف الاستطاعة بذلك فيه نظر، وإنما الاستطاعة أن يملك قوته وقوت من يعول مدة الحج، ولا يلزم في ذلك الراحلة، لأن الإنسان قد يكون غير آفاقي ويكون مكيا يسكن في مكة، فهل يكون من الاستطاعة في حقه الراحلة؟ لا، هو يسكن بجوار المناسك، يعني من يسكن في العزيزية مثلا بجوار منى وقريب من المناسك كلها، عرفة ومزدلفة والحرم، وربما يستطيع أن يمشي، هل نقول يلزم لهذا لكي يحج أن يكون عنده سيارة؟ لا يلزم هذا. ولذلك المعتبر في الاستطاعة في الآية أن يملك ما يكفيه ومن يعول مدة الحج حتى لا يضيع من يعول. فالاستطاعة شرط. ومن شروط الحج أيضا الإسلام والبلوغ والعقل. والصبي ينوي عنه وليه إذا كان غير مميز، أما إذا كان مميزا فإنه ينوي لنفسه، وإذا كبر واستطاع الحج فعليه أن يحج. نعم. نعم. مال اليتيم فيه زكاة؟ نعم، اليتيم ليس من كفالة الأيتام، ليس من مصارف الزكاة الثمانية إلا إذا كان اليتيم فقيرا. نعم فيه زكاة، اليتيم والمجنون والصبي إذا كان عندهم مال تجب فيه الزكاة، يجب إخراج الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة حق على الشخص أم على المال؟ على المال. ولذلك أين تخرج الزكاة؟ في المكان الذي فيه المال أم في المكان الذي يوجد فيه الشخص؟ الذي يوجد فيه المال. أما زكاة الفطر فإنها متعلقة بالشخص، فشخص مثلا من مصر وذهب العمرة في مكة، الأفضل أن يخرج زكاة الفطر أين؟ في مكة. شخص في مصر ويتاجر مثلا في ليبيا وماله في ليبيا، أين يخرج الزكاة؟ الأفضل أن يخرجها فين؟ في ليبيا حيث يوجد المال كما قال العلماء. نعم وياك. نعم، نقول له كم الأساسيات التي تريدها؟ الشيء أساسي، لكن نعطيه يجيب دبدوب ويجيب أشياء لا فائدة منها لا، لكن سرير، دولاب يضع فيه ملابسه، أشياء الأساسية في الزواج. نعم ولذلك هذا يختلف من شخص لشخص. نعم نعم نعم، يبحث عن غيرها أفضل، لا خير فيها. نعم نعم، ويدخل الحج أيضا في سبيل الله، الذي لا يستطيع أن يحج هو فقير وأعانه من أجل الحج يدخل في سبيل الله أيضا. نعم نعم، يجتهد الإنسان في معرفة الفقير المسكين، فإن بذل وسعه فالحمد لله، يبذل جهده في معرفة أن هذا الشخص فقير، ويظهر وينتبه أن بعض الناس كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هؤلاء تلقطهم بالملقاط. وبعض الناس لا ينتهي عن السؤال، هذا غالبا يكون غير محتاج غالبا، وبعض الناس يتعفف، تعطيه ويتعفف وهو أهل للزكاة ولكنه يتعفف، فمثل هذا يعان ويطلب مثل هذا ويذهب بالزكاة إليه لأنه متعفف، كما قال الله جل وعلا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. نعم إذا علمنا أنهم فقراء من إيه؟ شمال سوريا يعني؟ لا ينظر، إذا كان الشخص فقيرا يعطى من الزكاة، أما إذا كان لا تدري عنه فقير أو مسكين يعطيه من الصدقة ما يتيسر لك، لكن الزكاة سنحرص على زكاته. نعم نعم. لا، كفارة على الشخص إن استطاع، إذا لم يستطع تبقى في ذمته وقيل تسقط عنه، والصواب أنها تبقى في ذمته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ومن الاستطاعة بعد أن بين أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج شرع في وذكر معناها وإن كان ما ذكره منتقدا، قال ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. وشروط الحج بعضها شروط صحة وبعضها شروط وجوب. فشروط الصحة كالإسلام، فالكافر لو حج فإن حجه باطل. وأما المحرم للمرأة في الحج فإنه شرط وجوب، ولذا لو حجت المرأة بلا محرم فإنها آثمة ولكن حجها صحيح كما أفتى العلماء. إذن هذا الشرط في الاستطاعة أن يكون لها محرم، هذا شرط وجوب ليس شرط صحة. ومما يدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه سأله رجل في حديث ابن عباس: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة انطلقت حاجة، قال انطلق أو اذهب فحج مع امرأته. فأمره النبي عليه السلام أن يترك الجهاد في سبيل الله من أجل حجه مع امرأته. وبعض الناس اليوم ممن ينتسب للجهاد في سبيل الله ربما ترك امرأته في ديار الكفار وآذاها جندهم، بل ربما انتهكوا عرضها والعياذ بالله بحجة أنه ذهب إلى الغابات وإلى الجبال ليجاهد في سبيل الله، على الرغم أنه لو مات دون عرضه فهو شهيد، كما قال عليه السلام: من مات دون عرضه فهو شهيد. فنعذر الشباب من هذا التجرؤ أن يتركوا أعراضهم تنتهك ويخرجوا باسم الجهاد ولا راية ولا قائد ولا قدرة ولا استطاعة ولا نكاية في العدو، ويترك نساءهم وأبناءهم عرضة للفتن والعياذ بالله. هذا ليس جهادا إسلاميا، إنما هو جهاد غير موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أبدا فعل ذلك. فالإنسان لو مات دون عرضه فهو شهيد كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يوجد راية إسلامية ولا قائد مسلم وتقول أذهب لأجاهد. نعم لا يجوز للمرأة مطلقا، لا شاب لا شابة تشتهى ولا كبيرة لا تشتهى أن تسافر إلا مع ذي محرم الله. وربما الكبيرة تحتاج للمحرم أكثر لحياتها للخدمة أكثر من الشاب. لا يجوز أبدا سفر المرأة بلا محرم ولو لحج بيت الله الحرام، وهذا اختيار الحنابلة وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ باز رحمه الله. وأما ما زعمه المالكية والشافعية من قول بعضهم بجواز بجواز حجها مع رفقة ثقات، وبعضهم قال ولو مع واحدة من الثقات، فهذا ليس عليه دليل في السنة مطلقا، بل الدليل على خلاف. فحديث ابن عباس هو آخر ما رواه مسلم في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها. وأما ما جاء في بعض الروايات أن تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم، وفي رواية يوما وليلة إلا مع ذي محرم، فهذا العدد هنا لا مفهوم له وليس مقصودا لذاته، وإنما هو على حسب المركوب. فالذي يقطعه الراجل على قدميه في 3 أيام بلياليها يقطعه الراكب في يوم وليل، وليس العدد مقصودا. ولذلك آخر ما رواه مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة الله، ولم يذكر يوما وليلة ولا 3 أيام بلياليها. فأفاد ذلك أن العدد لا مفهوم له، وهذا له نظائر في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر 71 مرة هل يغفر الله للمشركين؟ لا. إذن العدد هنا لا مفهوم له، وهذا له نظائر أيضا في الشرط وغير ذلك. نعم. Thank you. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج وهو
نعم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حديث عظيم عني به العلماء وأوسعوه بحثا وألفوا فيه المؤلفات، وهو حري وجدير بذلك. وممن ألف فيه ابن المنذر صنف فيه كتابا استنبط منه 50 و100 من الفوائد. وحديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما من أفراد الإمام مسلم دون البخاري، وإنما جاءت بعض جمله عند البخاري من عن غير جابر. وأما بطوله فانفرد به الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. وجابر روى حجة الرسول عليه السلام من أول ما خرج من بيته إلى أن عاد إلى بيته كأنك تراه، وفق لهذا رضي الله عنه، فله أجر كل من تعلم الحج بعده رضي الله عنه. وفاته أشياء يسيرة تعد على الأصابع، سنبينها إن شاء الله. ولذلك مما يشرفنا أن نقرأ حديث جابر إن شاء الله أولا قبل الدخول في ما يذكره المصنف رحمه الله من جمل من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. عبد الكريم معك الكتاب، أعطيه يقرأ لنا، يعني اشتقنا لقراءة الحديث مسندا. نعم، فحنقرأ الحديث أولا ثم نعلق إن شاء الله على ما جاء. أعطيه يا حمزة، ثم نعلق إن شاء الله على ما جاء في الحديث. نعم. ورقم الحديث في صحيح مسلم 1218 لمن أراد أن يرجع إليه، 1218 في كتاب الحج. نعم، اقرأ عليه العلامة عندك. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله،
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زفر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداءه إلى جنبه على المشجب. فصلى بنا فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد 9، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وناشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك
فليحل
وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله
فذهبت
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني.
طيب، تعطي حد عماد ولا نبيل يقرأ؟ تعبت أنت، أعطي نبيل ولا أعطي عماد يقرأ؟ نعم. نعم سريعا. نعم.
قال رحمه الله: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فأن معي الهدي فلا تحل.
قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج واكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في جهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بيت سعد فقتلته هذين. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكن أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اجتضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهل له ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وأبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعون يجرين فطبق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق المصل التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثلي حصل خذف رمام بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فشعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبهم الناس على سقايتكم لنزلت معكم فناولوه دل فشرب منه.
نعم، هذا حديث جابر هو من أطول الأحاديث في صحيح مسلم كما ترون. وكفى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لرواية هذا الحديث في بيان حجته عليه السلام من أول ما خرج من بيته إلى أن رجع. ولعلك تقرأ من أول السند إلى أن ندخل في الكتاب. نعم، قال الإمام مسلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر:
الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخين من شيوخه، وهما أبو بكر ابن أبي شيبة قد أكثر الرواية عنه في صحيحه جدا، وإسحاق ابن إبراهيم ليس هو الحنظلي لأنه قال جميعا يعني عن، وأما إذا قال أخبرني إسحاق فالمراد به إسحاق ابن راهويه كما قال العلماء. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله عن شيخين من الشيوخ، ولذلك قال جميعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. نعم.
قال أبو بكر حدثنا،
قال أبو بكر، وعاد هنا إلى ذكر أبي بكر لأن الرواية له، وهذه عادة مسلم مضطردة في صحيح. إذا قال حدثنا فلان وفلان ثم قال قال فلان منهما فإن اللفظ لفلان هذا الذي ذكره. نعم، عاد أبا بكر هنا لأنه صاحب اللفظة، وهذه طريقته في صحيح. وأما هذه طريقة، وإما أن يصرح فيقول واللفظ لفلان، فيقول واللفظ لفلان. نعم.
قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال:
جعفر بن محمد هو جعفر الصادق، ومحمد هو أبو محمد الباقر، كلاهما ثقة. نعم.
قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت،
فسأل عن القوم لما دخلوا إلى جابر زائرين، سأل من القوم، وهذا من الأدب مع الزوار. إذا جاءك أحد يزورك تقول من أنت، من القوم، وذلك حتى ينزل الناس منازله، فقد يكون في القوم عالم أو طالب علم فحينئذ ينزله منزلته، وهذا من السنة، وقد جاء ذلك في سنة النبي عليه السلام. نعم، هذا من الأدب مع الزائرين. نعم.
قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا
إنما يفعل إذا أمنت الفتنة. وهذا جابر يومها كان رجلا أعمى كبيرا في السن رضي الله عنه، وهذا محمد وهذا جعفر بن محمد من آل البيت، فالفتنة مأمونة، ولكن ليس معنى هذا أن هذا يفعل مع أي أحد، أن يفك زره الأسفل والأعلى ويضع يده بين ثديي قد يكون أمردا مثلا فيفتن به، فهذا لا يفعل مع كل أحد، وإنما فعله جابر مع جعفر بن محمد لأن الفتنة مأمونة من قبل جابر، فهو رجل أعمى ضرير البصر وكبير في السن، وهذا من آل بيت النبي عليه السلام، فالفتنة حينئذ مأمونة. نعم، كما قال العلماء. نعم.
ف... ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب.
غلام شاب، كيف غلام وشاب؟ المقصود أنه دون البلوغ وقد اقترب من سن البلوغ. نعم.
فقال مرحبا بك يا ابن أخي.
ولكن من شرط الرواية البلوغ، ولكن من شرط الرواية البلوغ، كما قال العراقي رحمه الله: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا يقظا ولم يكن مغفلا، إلى أن قال رحمه الله: قد بلغ الحلم سليم الفعل. فيشترط في الرواية البلوغ ويشترط الإسلام، أما التحمل فيجوز قبل البلوغ ويجوز مع الكفر، فالكافر يتحمل، ولكن إذا جاء ليروي الحديث فإن روايته لا تقبل إلا إذا كان بالغا وكان مسلما. محمود بن الربيع كما عند البخاري في صحيحه قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق، يعني قربة معلقة، وأنا صغير، فتحمل ثم روى ذلك حال الكبر. نعم. وكذلك الكافر، بعض الصحابة رووا أشياء حال كفرهم. جبير بن مطعم لما سمع النبي عليه السلام، لما كان أسيرا، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قال: كاد قلبي أن يطيش. نعم.
فقال مرحبا بك يا ابن أخي.
نعم. من؟ أبو سلمة. عمرو بن سلمة. نعم. لهذا باب الرواية، رواية الحديث، يعني لا يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان بالغا مسلما، هذا في باب الرواية. نعم. لا، يختلف طبعا تماما. نعم. نعم.
فقال مرحبا بك يا ابن أخي.
فقال مرحبا بك، وهذا من السنة أن يرحب الإنسان بضيفه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هانئ مرحبا، مرحبا أم هانئ، كما صحت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يكفي ذلك؟ لأن اللفظ لم يرد فيه أنه سلم أو رد السلام، المختار أن هذا يكون بعد السلام، وإن كان بعض العلماء يقول أن هذه تحية تجزئ، ولكن الصواب أنها تكون بعد السلام، يرد السلام ثم يرحب. نعم.
فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها.
نساجة، وضبطها بعضهم بدون النون ساجة، ولكنها جاءت في لفظ صحيح، بعضهم يرجح ساجة ليس نساجة، وهي كساء كالطيلسان كما قال العلماء، ملتحفا بها. نعم.
كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها.
فيبدو أن جابرا كان وضعها أكثر من مرة على عاتقيه أو على منكبيه. وقوله على منكبه، هل المراد أنه كان يضع واحدة فقط على المنكب والآخر مكشوف، أم أن هذا لبيان الجنس؟ لبيان الجنس، وليس أنه وضعه على منكب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، فيجب إذا صلى الإنسان في ثوب أن يجعل على عاتقه منه شيئا. نعم.
ورداؤه إلى جنبه على المشجب.
المشجب الشيء الذي يعلق عليه ثياب، مثل الشماعة في زماننا. نعم.
فصلى بنا.
وهذا يدل على جواز صلاة الأعمى، خلافا لمن زعم من المذاهب بأنه يكره صلاة الأعمى، وإنما الأعمى كغيره، وإنما قالوا بالكراهة خشية أنه لا يحسن الطهارة، وإنما المعتمد حديث ابن مسعود عند مسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث بطوله. نعم. فلا وجه للكراهة في صلاة الأعمى طالما أنه يحسن الطهارة لبدنه وثيابه. نعم.
فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا فقال
فعقد تسعا. هذه الطريقة في العد كانت معروفة عند العرب، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح والصنعاني في سبل السلام، وهجرها الناس اليوم، فهذا العقد كان له معنى عنده. والحج تنازع العلماء متى فرض، قيل في العام الثالث، وقيل في العام العاشر الذي حج فيه الرسول عليه السلام، وقيل في العام التاسع، وهو الراجح أن الحج فرض في العام التاسع من الهجرة. وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم عن الحج فإن هذا كان لعلة كما ذكر ابن القيم، وذكرنا ذلك في درس سبق. نعم، لك أن ترجع للكتاب، حيبدأ من هنا. نعم، أكمل. نعم، هذا له معنى عند العرب، يعني عند العرب له معنى. فعقد 53 في التشهد، وعقد هنا 9. نعم، والعرب تجبر الكسر، قد يطلق العشر على 9. ففي حديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام أصبح يوما على أصحابه فقال لقد أنزلت علي البارحة آية، ويل لمن عشر آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض. وهذه الآيات كم آية؟ ها؟ 9 ولا 11؟ الظاهر أنها 11 آية. شوف يا عادل. ها؟ نعم مصر. ظهر لنا 11 آية وقال 10 آيات. فالعلماء يقولون العرب يجبرون الكسر. نعم.
فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد 9 فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة.
أن ترجع للكتاب، من هنا سيبدأ عبد الرحمن بن ناصر السادي في ذكر حديث جابر رضي الله عنهما. نعم، 11 آية. نعم نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتم.
نعم، المدينة بشر كثير حرزهم العلماء فبلغوا 120,000 حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة.
ذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة، والحليفة تصغير لحلفة، وهو نبات معروف يكثر في هذا المكان ذا الحليفة، واشتهر بأبيار علي، والبعض يسميها الحثاء. نعم.
فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر.
سبحان الله، وكم المسافة بين ذي الحليفة والمدينة؟ عدة أميال يسيرة، فهذا فيه دليل على حرص الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا على العبادة وعلى الإسراع بها. فولدت بعد بضعة أميال، يعني بضعة أميال يمشيها الإنسان، فيبدو والله أعلم أنها كانت في الطلق، في طلق الولادة، ومع ذلك أرادت أن تحج. وبعض الناس إذا جاء عام بارد يقول إن شاء الله العام القادم يكون الجو ربيع وطيب، وإذا جاء حار يقول إن شاء الله أحج لما يصبح الجو بارد، وإذا جاء الحج في وقت الإجازة يقول عندي رحلة مع الشباب، وإذا جاءه متزوج يقول أنا متزوج لا أستطيع أن أحج، وإذا كانت المرأة في الشهر الأول تقول لا لا أحج هذا العام العام الذي بعده. وهذه أسماء بنت عميس ولدت في الميقات على بضعة أميال من المدينة، والآن المرأة من أول شهر أو بعد 3 أشهر يعني البطلة منهن، إذا جاء بعد 3 أشهر خلاص أنت الخادم لها تخدمها. وهذه أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ولدها محمد ابن أبي بكر، وهي زوجة الصديق، زوجة أفضل رجل في الأمة أبو بكر الصديق، قرأت حاجة وهي في طلق الولادة رضي الله تعالى عنها وأرضها، وولدت في الميقات. نعم.
فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
وهذا يدل على أن الاغتسال في الميقات سنة ولو كانت المرأة حائضا أم نفساء فإنها سنة، وتفعل الحائض والنفساء كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، لأن النبي عليه السلام قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وتأسفت على ذلك جدا قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. نعم.
وصلنا.
نعم. الاستثفار أن تضع شيئا في محل نزول الدم حتى لا تلوث المسجد. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء.
فصلى لا واحدة واحدة حمس. كلمة كلمة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلى يومئذ النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر كما عند أبي داود والدارمي بسند حسن من حديث ابن عباس أنه صلى الظهر، فما أبهمه جابر هنا ذكره ابن عباس في حديث عند أبي داود والدارمي أنها كانت صلاة الظهر. وهل معنى ذلك أن الإحرام من السنة أن يقع بعد صلاة أم أن هذا جاء مصادفة؟ الجمهور على أنه يسن صلاة بعد الإحرام صلاة ركعتين، وهذا قول الأئمة الأربعة. ولو صلى الفريضة ثم أحرم أجزأت. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنه ليس للإحرام سنة، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام صادف أنه صلى الظهر وأحرم بعد ذلك ليس قاصدا للإحرام بعد صلاة الظهر. نعم.
ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وتنازع العلماء متى يبدأ التلبية، هل إذا على دابته كما فعل الرسول عليه السلام هنا، أم أنه متى انتهى من الاغتسال ونوى الدخول في النسك يبدأ بالتلبية؟ والأظهر والله أعلم أنه يبدأ بلبيك اللهم لبيك إذا على فوق دابته، يعني إذا كان سيركب الأتوبيس أو السيارة أول ما يركب السيارة يبدأ بالتلبية. وتنازع العلماء في حكم التلبية، فقيل مستحبة وقيل واجبة وقيل شرط في الحج، والأظهر أنها مستحبة. وقد ورد في التلبية قبل الاستواء على الدابة حديث ضعيف، وهو عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. ومعنى التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك يعني استجابة بعد استجابة، وهي العج المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. العج يعني التلبية، والثج يعني إراقة الدماء في الهدي، ولا يقطع التلبيه إلا إذا دخل المسجد الحرام، لحديث عبد الله بن عمر عند البخاري في صحيح. ومن السنة رفع الصوت بالتلبيه والصراخ بها، في حديث جابر وأبي سعيد قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، كما عند مسلم. وهذا الصراخ خاص بالرجال دون النساء، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى. أما المرأة فإنها تلبي بقدر ما تسمع نفسها، أما الرجل فإنه يرفع صوته بالتلبية. وقول ابن عمر كنا نرفع أصواتنا بالتلبية حتى تبح أصواته، فمن السنة رفع الصوت بالتلبية. ولا يجوز الاجتماع عليها، ولا الاجتماع على الذكر بدعة منكرة، ولكن لو صادف اجتماع الأصوات فإن هذا من عن غير قصد فإن هذا جائز. وما ما يفعله بعض الحجاج من الاجتماع على التلبية جماعات أو في تكبيرات العيد أو غيرها من الأذكار فإن هذا بدعة منكرة كما قال العلماء. نعم، انتهى الوقت، نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.